مركز معلم الأجيال لحفظ ونشر تراث البابا شنودة الثالث.
النهاردة نتكلم أيضا عن مثل حبة الخردل، وهي أيضا من الأمثلة الخاصة بالنمو، موجودة في متى 13 إصحاح 31، وموجودة في مرقس 4 إصحاح 4 من آية 30 إلى 32، وموجودة في إنجيل لوقا إصحاح 13 آية 19. يعني في 3 من الأناجيل اللي كتبت أولا، بيقول قدم لهم مثلا آخر قائلا: يشبه ملكوت السماوات حبة خردل أخذها إنسان وزرعها في حقله، وهي أصغر جميع البذور، ولكن متى نمت فهي أكثر البقول وتصير شجرة حتى أن طيور السماء تأتي وتتآوى في أغصانه. أول حاجة أحب أقولها في المثل ده إنه التركيز ليس على صغرها وإنما على نموها. يعني مش عظمة حبة الخردل إنها صغيرة، إنما العظمة بتاعتها إنها تنمو حتى تصير شجرة تتآوى إليها طيور السماء. فالعظمة بتاعتها في طبيعتها ونوعيتها، لدرجة إن السيد الرب بيقول: من كان له إيمان مثل حبة الخردل، ويقول للجبل انتقل فينتقل. مش معناها من كان له إيمان صغير مثل حبة الخردل، إنما له الإيمان الذي ينمو من الصغر حتى يصير شجرة عظيمة. تاني حاجة نقولها إنه تواضع من الله أن يشبه ملكوته بأشياء صغيرة. يعني كان ممكن ربنا في كلامه على الملكوت يجيب أوصاف جبارة، لكنه شبه ملكوته بأشياء صغيرة مثل حبة قمح، مثل خميرة، مثل حبة خردل، مثل شبكة تلقى في البحر. ربنا من تواضعه بيشبه ملكوته بالأشياء الصغيرة، بل إنه في معجزاته أيضا استخدم الأشياء الصغيرة. ففي معجزة إشباع الجموع 5000 استخدم مجرد 5 خبزات وسمكتين، أشياء صغيرة. وفي معجزة منح البصر للمولود أعمى استخدم قطعة طين تفعل فيه شيء صغير. وفي معجزة شق البحر الأحمر استخدم مجرد عصا، عصا موسى. حتى في خلق الإنسان استخدم شوية تراب من الأرض. فربنا كان بيهتم بالأشياء الصغيرة، وهو قام بتدريس فصل صغير أعده للخدمة من 12 واحد كانوا مثل حبة الخردل ومثل الخميرة، واهتم ببعض أفراد زي زكا زي نقوديموس زي العازر، ودول برضو كل واحد منهم كحبة خردل صار شجرة كبيرة. قيل عن العازر انه صار اسقفا، وعن نيكوديموس ايضا استخدم امرأة زي المجدلية كان فيها 7 شياطين، كانت تعتبر اقل من حاجة صغيرة حتى. استخدم ايضا في عمله انه كان بيفتقد القرى، يعني مش بس المدن الكبيرة والعواصم والحاجات دي، ومدح كأس الماء البارد وقال ان هو يستحق ملكوت الله. في الحقيقة في الاشياء الصغيرة نحب ان نقول ان هناك حبات خردل صغيرة توجد في الكتاب المقدس وفي التاريخ، حاجة صغيرة بقت حاجة كبيرة خالص. الله بيستخدم الصغار، بيستخدم أواني خزفية يعني قابلة بسهولة للكسر، زي ما بيقول بولس الرسول لكي يكون فضل القوة لله وليس لنا. الشخص الذي استخدمه ليكون كليم الله موسى اللي كان أغلى في الشفتين، ثقيل الفم واللسان، بالنسبة له حاجة صغيرة، صار من أعظم الأنبياء. استخدم جدعون في الانتصار، والملاك جه وقال له حياه وقال له يا جبار البأس، فلما اختاره ربنا قال له يعني اشمعنى انا، ده انا عائلتي هي الصغرى في منسة وانا الاصغر في بيت ابي، يعني اللي رحت ولا جيت تبرع بحاجة صغيرة. لكن استخدمه ربنا، استخدم ارميا اللي قال لا استطيع ان اتكلم لاني ولد، وخلاه نبي من اعظم الملوك من اعظم الانبياء، وقال له وكلتك اليوم على الممالك وعلى الشعوب، تطلع وتغرس وتهدم وتبني، كل ده ولد صغير لا راح ولا جه. استخدم داود لكي يكون نصيحا له ولكي يكون رمزا له وليكون اعظم ملك استخدمه الله. كان أصغر واحد في إخوته، لدرجة أن الكبار لما جابهم قصاد صموئيل للنبي هل ده لم يختاره الرب وده رفضه الرب، في الآخر سأل يسى البيت لحمة قال له ما عندكش عيال تانيين، قال له بقي بعد الصغير اللي قاعد مع الغنم. هذا الصغير كان عبارة عن حبة خردل في ملكوت الله، ملأ العالم بالمزامير وبالصلوات وبالمثل العليا التي كانت له في حياته، زي ما قال ربنا فحصت قلب داود فوجدت حلف قلبي. لكن كان الصغير في إخوته الطفل صموئيل كان حبة خردل صغيرة استخدمه الله لمسح الملوك، واستخدمه لتوصيل الرسالة منه إلى الكاهن الكبير عالي. استخدم يوسف الصديق وهو أصغر إخوته في ذلك الحين لكي يكون أبا لفرعون ومتسلطا على كل أرض مصر. كان صغير كده لكن صار شجرة كبيرة تتآوى إليها كل طيور السماء. استخدم ربنا بيت لحم الصغرى في كل بلاد يهوذا وقال لها لست الصغرى، هتبقى البلد اللي تقدم للعالم المسيح الرب. استخدم في ميلاد المسيح العذراء الصغيرة اليتيمة التي لم يكن لها أحد يرعاها، واستخدم وصارت المرأة اللي يطوبها كل سكان الأرض وتطوبها جميع الأجيال في قصة الفداء. استخدم ربنا في ميلاده نزوة بقر حقير وصار من المقادس التي يزورها الأباطرة والملوك والبابوات والبطاركة والأسقفة والقصوص والناس وينحنون هناك ساجدين. استخدم الرسل جهال العالم والمزدرة وغير الموجود والضعفاء اللي كانوا في فوق، كل دول كانوا حبات خردل صغيرة في ملكوت الله. أيضا الشماس أثناسيوس كان حبة خردل صغيرة في مجمع نيقيا المسكوني اللي حضروا من رؤساء الكنائس من البطاركة ورؤساء الكنائس 318. هو كان شماس صغير لكن صار شجرة عظيمة يتآوى إليها الكل، بل صار بطل الإيمان في العالم. وبعد 3 سنين من هذا المجمع صار هذا الشماس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية وبطل الإيمان. وكما قال القديس جيروم، مر وقت كاد العالم كله أن يصبح فيه أريوسيا لولا أثناسيوس. حبة خردل صغيرة صارت شجرة عظيمة. أيضا استخدم في الرهبنة فرد واحد صغير، القديس أنطونيوس كان شاب غني عادي مثل آلاف من الشبان، لكنه كان حبة خردل صارت شجرة عظيمة تآوى إليها كل من نظروا أنفسهم رهبانا في العالم. بل استخدم في تاريخ الرهبنة بعض حبات خردل صغيرة. بدرس تلميذ بخنوس كان شاب صغير وأسس 9 أديرة البخنوس وعين ليها المشرفين والقيادات. يوحنس القصير حبة خردل صغيرة في الرهبنة. قيل عنه في تاريخ الرهبنة إن الإسقيط كله كان متعلقا به، متعلق بكم بإرشاده. استخدم حبة خردل صغيرة مثل ميسائيل الذي صار سائحا من السواح وعمره 16 أو 17 سنة. لذلك حسنا قال الرب، انظروا لا تحتقروا أحد هؤلاء الصغار. ربما الصغير ده يبقى شخص كبير وجبار في ملكوت ربنا، بل حتى في حياتنا الخاصة كل مشروع كبير ممكن يبقى أوله فكرة صغيرة ويتحول إلى مشروع كبير. تعليم الفتاة اللي ملأ أرض مصر كان مجرد فكرة صغيرة نبتت في ذهن البابا كيرلس الرابع. إعادة بناء الإكليريكية سنة 1893 كان مجرد 5 علمانيين و5 من الرهبان، والخمسة العلمانيين كان واحد منهم حبيب جرجس، وحبيب جرجس كان حبة خردل صغيرة ملأت الدنيا تعليما وعمل مدارس الأحد التي كانت حبة خردل صغيرة. أيضا كانت مجرد فصل عمله في الأزبكية في الكنيسة المرقسية، ونما هذا الفصل واتملأت القاهرة واتملت أسيوط أيضا كمركز كبير من مراكز مدارس الأحد، لغاية دلوقتي لما مدارس الأحد أصبحت في كل مكان، أصبحت شجرة كبيرة تتآوى إليها طيور السماء. القسم الليلي في الإكليريكية كنا عبارة عن 5 من الطلبة بس، شوفوا دلوقتي موجود فيه المئات، وتخرج منه عدد كبير من الآباء الأساتذة والرهبان. حبت خردل صغيرة فكرة نشأت لكن ملأت الدنيا. بيوت المغتربات ربما تفتكروا كيف بدأت، اللي بيجوا فيها طالبات الجامعة، مجرد بنت عايزة تبقى طالبة في الجامعة ومش لاقية مكان، وراحت عند ابونا الصليب سوريال الله ينيح نفسه، فعطف عليها وقال نعمل بيت للمغتربات. وبعدين ازدادت وكثرت بيوت المغتربات في، ليس في القاهرة فقط ولا في الإسكندرية فقط، وإنما في كثير من المدن اللي توجد فيها جامعات. فما تفتكروش إن الحبة الخردل الصغيرة شيء بسيط، المهم إذا نمت تصير شجر. طب ليه السيد المسيح قال هذا المثل؟ قالوا لأن الرسل كانوا حبة خردل صغيرة، مجموعة صغيرة من 12 واحد مطلوب منهم أنهم ينشروا الإيمان في العالم أجمع. طبعا تلاقيهم في أنفسهم كانوا بيشعروا بالضعف، وخصوصا أنهم كانوا ضعف أيضا، وبان ضعفهم ساعة صلب المسيح وخوفهم واختبائهم في العلية. وكمان هيقفوا قصاد الدولة الرومانية بكل أسلحتها وقوتها وسيطرتها، وقصاد الديانة اليهودية بكل مؤامرات اليهود وكهنتهم والكتبة والفريسيين، وهيقفوا قصاد الفلسفة الوثنية اللي كانت منتشرة. فربما كان يأتيهم في قلوبهم شعور بصغر النفس بالضعف، فالسيد المسيح قال لهم ما تخافوش، انتوا المجموعة الصغيرة ممكن تملى العالم كله زي حبة الخردل اللي هي أصغر البذور، ومع ذلك هتبقى شجرة كبيرة تتآوى إليها طيور السماء، ومثل الخميرة الصغيرة اللي تخمر العجين كله، ومثل حبة القمح اللي تتزرع وتبقى نبات وسنابل وقبح مملوء في السنبل. فكان هذا المثل من أمثلة التشجيع ومن أمثلة الرجاء، علشان هما ما يخافوش، من أمثلة التشجيع ومن أمثلة الرجاء ومن أمثلة النمو، كأنه بيقول لهم لا تخاف، الصغير ده ممكن يبقى كبير جدا، الصغير ده ممكن يبقى كبير جدا. وكانت أيضا هذه الأمثلة غير ما فيها من رجاء ومن تشجيع والنمو، فيها نوع من النبوءة عن مصير الكنيسة، كيف تبدأ كمجموعة صغيرة، مجموعة صغيرة من 12 واحد، انضم ليهم 70 رسول، بعدين بقوا 100 150، بقوا جماهير من رجال ونساء، نبوء عن الكنيسة كيف تصل إلى أرجاء العالم كله. بعد كده بقى بعد المقدمة دي كلها نخش في ايه حبة الخردل دي. صحيح هي حبة خردل صغيرة ومن أصغر البذور، لكن فيها حياة، فيها حياة. مش المهم الصغر إن فيها حياة، عبارة عن كائن حي يمكن أن ينمو ويمكن أن يكبر. فملكوت السموات يبدأ بهذه الصورة، كائن حي ممكن أن ينمو، وكل كنيسة تبدأ ككائن حي ممكن أن ينمو. صدقوني إن هذه البذرة الصغيرة تحوي في داخلها صورة الشجرة، في داخلها صورة الشجرة، وتكبر تبقى الصورة اللي جواها دي تتحقق. تمام زي الجنين اللي يبتدي بنطفة بسيطة، ولكن هذه النطفة البسيطة فيها صورة هذا الإنسان لما يكبر يبقى إيه؟ فيها الحياة وفيها صورة المستقبل الذي تحمله. ده أنا من ضمن الأشياء التي يعني أضعها أمامي في مسألة حبة الخردل الصغيرة أو ذرة بتبقى قديه، ولكن داخلها طاقة عجيبة جدا بتظهر حينما تنفجر هذه الذرة. حبة خردل فيها هذه الحياة كلها. وفيها هذه الطاقة، طاقة الحياة. فإذا أردتم من الكنيسة أنها تنمو لابد أن تكون حية وفيها طاقة الحياة الكامنة التي في وقت من الأوقات تظهر في ملء قوتها. تاني حاجة، أن هذه الحبة التي فيها حياة توفرت لها وسائل الإنماء. بيقول أخذها إنسان وزرعها في حقل. مين الإنسان ده؟ هو ربنا يسوع المسيح اللي أخذ الكنيسة وزرعها في حقل. وياما جات له هذه الصفة، تلاقوا في الأمثال يقول لك إنسان له كرم، إنسان له حق، إنسان بذر بذارا في الزرع، إنسان كان له وكيل. إذن كلمة أخذها إنسان تعبير عن عمل النعمة الذي أخذ هذه البذرة وتعاهدها. شوف الرجل اللي بقاله 38 سنة عيان، قال ليس لي إنسان ليلقيني في البرد. كذلك كل موهبة من المواهب لابد أن تجد من يتعهدها لكي ينميها وتصير شجرة كبيرة. يا مناس لهم مواهب وغير معروفين وما فيش فرصة لكي يظهروا، لكن إذا أتيحت الفرصة ووجد إنسان يتعهد هذه الموهبة يتحول إلى شجرة كبيرة وضخمة. زي مثلا بولس الرسول لما أخذ تيموساوس وتعهده ثم رسمه أسخفا وطلب إليه أن يحافظ على هذه الموهبة التي أخذها، قال له الموهبة التي فيك بوضع يدي. أخذ عبد زي أنسيموس، مجرد عبد بيشتغل عند فليمون، وتعهده وصيره حرا بالاتفاق مع فليمون، وقال انه صار نافعا لي للخدمة، وانه ليس عبدا بعد بل هو اخ محبوب، وجد من يتعهده. كذلك نحن في حياتنا العملية نقابل أشخاصا كثيرين لو تعهدناهم لظهرت المواهب التي فيهم، لو تعهدناهم عناية طيبة لظهرت المواهب التي فيهم. عشان كده قال على حبة الخردل أخذها إنسان. هذا الإنسان زرعها في حقل. كلمة زرعها لها معنى كبير طبعا، لأن حبة الخردل لو لم تزرع لبقيت حبة خردل، لا راحت ولا جت ولا بقت شجرة ولا في طيور يقولها، المهم إنها تزرع. فرق كبير بين حبة الخردل قبل أن تزرع وحبة الخردل بعد أن زرعت، حالتها تغيرت. الحياة التي فيها بدأت تدب في الأرض ثم ترتفع إلى فوق في السماء ثم تنتشر. أعطيت الحياة التي فيها فرصة للنمو، دفنت في الأرض، دفنت في الأرض. بالنسبة للكنيسة عموما ربما هذا رمز للمعمودية، لما بيقول الكتاب مدفونين معه في المعمودية في كولوسي 2:12 وفي روميا 6، دفنت في الأرض وقامت، نموت ونقوم مع المسيح، قامت فإذا هي حياة وشجرة إلى آخره. ومن شروط الإنماء أيضا لحبة الخردل أن تزرع في أرض خصبة، يعني أرض صالحة للإنماء، ومن الشروط أيضا أنها تروى وتأخذ عناية من الذي يهتم بها. وهنا أيضا نجد مزيجا من أمرين، العامل البشري في أن الحبة تؤخذ وتزرع ويتعهدها الزارع بالري وبأنه يحطها في أرض خصبة، والعامل الإلهي اللي هو نعمة الله التي تنميها ونعمة الله التي وضعت الحياة فيها. ولذلك كلمة لطيفة قالها بولس الرسول في كورنثوس الأولى صح 3، يقول أنا غرست وأبولس سقي، سقي يعني، ولكن الله هو الذي ينمي. هنا فيه العامل البشري والعامل الإلهي. ما يجيش ناس يقول كفاية النعمة، النعمة مستعدة تعمل، لكن لابد من العامل البشري اللي بياخد وبيزرع وبيسقي ويترك نعمة الله هي التي تنمي. دي دخلة برضو في حكاية الإيمان والأعمال. ومن ضمن العمل البشري أيضا إن حبة الخردل لم يكن منها مقاومة في عملية الزراعة والنمو، إنما استسلمت للزارع الذي زرعها والذي رواها، واستسلمت لنعمة الله التي فيها وأتيح لها بذلك النمو. أيضا نموها يدلنا على عامل الزمن المطلوب لكي تصير حبة الخردل شجرة. ساعات احنا عايزين نمشي بسرعة، لكن لا، كل شيء بيتم في الوقت المناسب، لكل بذرة وقت معين تنمو فيه، لكل بذرة وقت معين تنمو فيه. نحن لا نتدخل في الوقت لحسب طبيعته، وأيضا هذا النمو يأتي بالتدريج، مش أول ما ترمي البذرة تلاقيها بقت شجرة عالية. محتاج أنك أنت تصبر وتنتظر الرب وترقب هذا النمو بالتدريج، لا تستعجله. كذلك في هداية كل إنسان وفي تحويل كل إنسان من حياة الخطية إلى حياة التوبة إلى النمو الروحي إلى حياة القداسة إلى حياة الكمال، يحتاج الأمر إلى تدريج وعدم استعجال لكل شيء تحت السماوات وقت. ويعلمنا هذا أيضا الصبر. هذه حبة الخردل نمت وصار لها علو إلى السماء، وبيقول تأتي الطيور وتتآوى إليها. الطيور دي لعلها هنا ترمز إلى القديسين، وهذه الشجرة أصبحت كنيسة، كانت حبة خردل وأصبحت كنيسة. وبيقول تتآوى الطيور إلى أغصانها. كلمة إلى أغصانها يعني صار لها فروع، مش بس نمت وطلعت لفوق، صار لها فروع تمتد هنا وهناك، تمام زي مثل مدارس الأحد كحبة خردل ونمت، صار لها فروع في كل مكان. الكنيسة بدأت من أورشليم اللي هي الكنيسة الأم، ونمت تفرعت في كل بلاد أوروبا وأسيا وأفريقيا، وحاليا صارت في الأمريكتين وأستراليا، صار لها فروع، صار لها أغصان. هذه الأغصان تتآوى إليها طيور السماء. كنيسة بقت تخدم غيرها، وبقت دار إيواء تتآوى فيه طيور السماء، بقت بيت إيل، بقت بيت عنيا، ممكن يأتيها الناس من هنا وهناك. طيور السماء دي ترمز إلى المؤمنين الكويسين اللي يأووا إلى حبة الخردل اللي صارت شجرة. أولا طيور السماء لأنهم ينتمون إلى السماء، طيور تنتمي للسماء، بتصعد إلى فوق، بتعلو فوق مستوى الأرض وما في الأرض من ماديات، وتجول فوق. إن كان السواح يعتبرون سواحا لأنهم يسيحون في البراري والقفار وشقوق الأرض، فالطيور نوع من السواح يسيحون في السماء وفي الفضاء وفي العلو ويرتفعون إلى فوق. ومع ارتفاع هذه الطيور إلى فوق وانتمائها إلى السماء، إلى أنها برضو لا تنسى الكنيسة التي تعيش فيها، فتأتي وتأوي إلى أغصانها. تأوي إلى أغصانها إذا أرادت أن تبحث عن الراحة، لأن الطير طول ما هو بيطير فوق مش قادر يستريح، بيبذل جهد وبيطير، لكن لما يجي للغصن يأتي لكي يستريح. وهكذا تصير الكنيسة الشجرة الكبيرة مكان لراحة المؤمنين فيه. وأيضا تأتي إلى أغصانها إذا تعبت من المطر الشديد أو تعبت من الرياح العاصفة المرملة، تأتي وتستريح في هذه الأغصان. وهكذا صارت حبة الخردل شجرة كبيرة لها فروع كثيرة، لها أغصان، وتأتي طيور السماء وتأوي إلى أغصانها زي أي جمعية من الجمعيات يصبح لها فروع كبيرة، زي أي كنيسة تكبر ويصير لها أولاد، أولاد كنائس يعني مولودين منها، زي الكنيسة القبطية ما كبرت وبقى لها فروع في أوروبا وأمريكا وكندا وأستراليا وأفريقيا، أغصان كثيرة تتآوى إليها طيور السماء. ودي تورينا إن الخدمة الحية يصير لها فروع، تنمو ويصير لها فروع في كل مكان، مش مجرد إنها تعلو لفوق وتنتهي، لازم تمتد ويكون لها فروع، والفروع تتآوى فيها طيور السماء. الدرس اللي ممكن ناخده إن إحنا نبدأ روحياتنا بأية الطرق ولو كحبة خردل، يعني ابتدي روحياتك ولو بشيء بسيط، وثق إنك ستنمو ما دمت كائنا حيا ووضعت نفسك أو ذاتك في يد نعمة الله العاملة فيك، زي بولس الرسول لما بيقول ولكني تعبت أكثر من جميعهم ولكن ليس أنا بل نعمة الله العاملة فيا. بولس الرسول أيضا كان حبة خردل صغيرة، ده كان مكروه من المؤمنين وكانوا بيقولوا ده بيضطهد الكنيسة وبيجرنا يودينا، وما كانوش قابلينه في الأول، ومر وقت عليه ما كانش مقبول فيه لدرجة ان في رسائله كان يقول بولس عبد يسوع المسيح، بولس رسول يسوع المسيح المرسل من الله، يعني قعد يثبت للناس إرساليته. ولكنه صار شجرة كبيرة، صار شجرة كبيرة، المهم يبتدي وبعدين ينمو. سواء روحياتك تبدأ صغيرة وتنمو، أو خدمتك تبدأ صغيرة وتنمو، لكن اللي عايز يبقى مجرد حبة خردل ويدفن في الأرض ويسقط على كده، دي مش هتنفعه في حاجة، لازم ينمو ويكبر. ولذلك السيد المسيح قال لهم مثل آخر، المثل ده نسيبه للاجتماع المقبل إن شاء الله، اللي بيقول هذا المثل مش موجود غير في إنجيل مرقس الإصحاح 4، يعني حبة الخردل موجودة في متى ومرقس ولوقا، لكن دي بتاعة النمو دي بيقول في مرقس 4 من آية 26 إلى 29، هكذا ملكوت الله كأن إنسانا يلقي البذار على الأرض وينام ويقوم ليلا ونهارا والبذار يطلع وينمو وهو لا يعلم كيف، لأن الأرض من ذاتها تأتي بثمر، أولا نباتا ثم سنبلا ثم قمحا ملآن في السنبل. القمح والسنبل ده نخليه للأسبوع الجاي إن شاء الله عن إذنك.